حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يطالب الجميع التعاون مع الرئيس المنتخب وحكومته الجديدة. الجيش الإيراني يؤكد ضرورة مغادرة أمريكا والقوات الأجنبية منطقة غرب آسيا. ردود أفعال عالمية متتالية على الإجراء التعسفي الأمريكي لحجب مواقع المقاومة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الجميع التعاون مع الرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي وحكومته الجديدة، قائلا: نحن نظام واحد وشعب واحد، والكل معنيون بالتعاون والدعم. وقال روحاني في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء إن الثورية تتمثل بعدم نسيان الأهداف المهمة. وأشار روحاني إلى أن مشاركة المواطنين في الانتخابات رغم المشاكل التي يعانونها ورغم الحرب الاقتصادية هي رسالة إلى أمريكا بأنها انتهجت المسار الخاطئ ولم تنجح في ثني المواطنين عن الاقتراع أو عزلهم عن النظام. زار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتخب السيد إبراهيم رئيسي برفقة كبار مسؤولي القضاء اليوم الأربعاء مرقد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وجدد العهد مع مبادئ مفجر الثورة الإسلامية. وتزامنا مع اليوم الثاني من أسبوع السلطة القضائية في إيران، زار آية الله السيد إبراهيم رئيسي برفقة كبار مسؤولي القضاء مرقد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ومقبرة الشهداء في جنة الزهراء سلام الله عليها جنوب العاصمة الإيرانية طهران، وجدد معهم العهد في المضي على الدرب. أكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد مهدي رباني ضرورة انسحاب القوات الأجنبية وخاصة الأمريكية غرب آسيا من أجل ضمان استقرار المنطقة. وقال العميد رباني في الاجتماع السنوي لمؤتمر موسكو للأمن الدولي أن تنظيم داعش التكفيري كان أحد نتاج الإدراك النفعي وتسويق الأمن في السنوات الأخيرة من قبل قوى الهيمنة. وأضاف العميد رباني: لا تزال العديد من العوامل التي ساهمت بزعزعة الاستقرار وظهور الأفكار المتطرفة تعرقل عملية إرساء الأمن وإعادة بناء البلدان المنكوبة بالأزمات، مؤكدا ضرورة أن تتعاون الدول المستقلة فيما بينها من أجل استقرار العالم. شجبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيام الولايات المتحدة بحجب مواقع قنوات إيرانية وقنوات تابعة للمقاومة الإسلامية وعربية. وقال رئيس مكتب الرئاسة الإيراني محمود واعظي أن هذه الخطوة الأمريكية تظهر الإزدواجية في مواجهة الحريات وتخالف حقوق الإنسان حول التبادل الحر للمعلومات. وأكد واعظي أن هذه الخطوة الأمريكية تكشف زيف ادعاءات واشنطن وحلفائها حول الحرية والشفافية. وتوعد واعظي ملاحقة هذه الخطوة المرفوضة قضائيا في الأروقة الدولية. بدوره قال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي أن الخطوة الأمريكية بحجب مواقع محور المقاومة الإعلامية دليل على إفلاس واشنطن. قال مساعد هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لشؤون الإعلام الخارجي بيمان جابلي إنه بعد انتصار المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس كنا نتوقع أن نتعرض للمضايقات، وتعليقا على قرار أمريكي حجب مواقع إلكترونية لفضائيات إيرانية أكد جابلي أن المحطات الإعلامية هي من أسباب إفشال مخططات أمريكا في المنطقة، مضيفا أن المهمة لدى واشنطن إسكات صوت المقاومة. وقال إنه حتى لو تعرضنا لضغوط على موقع ما فسوف ننتقل إلى مواقع وعناوين أخرى مشددا على أن تأثير محتوى إعلام المقاومة على الرأي العام العالمي والإسلامي أقوى بكثير من الإعلام المعادي. أكد وكيل الأمين العام للاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الشيخ ناصر أخضر أن القرار الأمريكي هو تعبير عن العجز الأمريكي عن مقارعة الكلمة بالكلمة والحجة بالحجة والمنطق بالمنطق، وبالتالي هو تعبير عن ضيق أفق الساسة الأمريكيين فيما تبثه هذه المواقع الإلكترونية أو القنوات التي تم حجبها بقرار من وزارة الظلم الأمريكي وبتنفيذ مكاتب استخباراتية أمريكية. من جهتها دانت قناة نبأ السعودية المعارضة حظر الإدارة الأمريكية لموقعها ولمواقع وقنوات صديقة تنشر الحقيقة، مؤكدة على زيف ادعاءات إدارة بايدن التي تتحدث عن حقوق الإنسان. كما نددت قناة المسيرة اليمنية بالقرصنة الأمريكية والمصادرة لحقوق النشر دون أي مبرر أو حتى إشعار مسبق، واعتبرت الحظر انتهاكا سافرا لحرية الرأي والتعبير. كما دانت حركة النجباء العراقية قيام الحكومة الأمريكية بإغلاق عدد من المواقع الإلكترونية التابعة للقنوات الفضائية في العراق وإيران. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
استنكر الإعلاميون العراقيون والمثقفون وفصائل إسلامية ووطنية القرصنة الأمريكية لنطاق إعلامي للبث لعدد من المواقع والفضائيات العراقية واللبنانية والإيرانية تمثل محور المقاومة. وفضلا عن عدد من المواقع العراقية واللبنانية، شملت القرصنة مصادرة 13 قناة العالم الإخبارية باللغة العربية وقناة بريس تي في باللغة الإنجليزية وموقع قناة المسيرة التابع لحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية وموقع قناة اللؤلؤة التابع للمعارضة البحرينية. وقالت حركة النجباء في بيان لها أن العصابة الأمريكية سرقت موقع حركة النجباء ومؤسسة النجباء للإعلام والبث الفضائي لتعاود سرقة نطاقات وخوادم أنترنت عائدة رسميا لقنوات فضائية رسمية. وأكد بيان النجباء أن هذه الخطوة تثبت خوف أمريكا من الإعلام الخير الذي بدأ صوته يصل إلى كل العالم عبر الأنترنت والأقمار الصناعية، فاضحا كذبة وخداع وتضليل النظام الأمريكي الظالم. الخطوة الأمريكية أثارت موجة من السخط والاستنكار لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء وجمهور المقاومة لقمعها الممنهج للحريات والحريات الدينية، مؤكدين أن ما قامت به الإدارة الأمريكية يكشف يوما بعد آخر الديمقراطية المزيفة لأمريكا ودورها في الحرب المتواصلة ضد حرية التعبير. واعتبر المغردون أن الخطوة ضمن سياسة البلطجة الأمريكية والعنجهية في كافة المحافل والمجالات ومحاولة للتعتيم على الواقع في المنطقة والعالم. وغرد الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي مخاطبين أمريكا بعبارة كل يوم تتكشف ديمقراطيتكم الزائفة. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر محلية بأن 73 مستوطنا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. هذا وأغلقت قوات الاحتلال كل الطرق المؤدية إلى جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس. اتهم رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيا اليوم الأربعاء الرئيس إيمانويل ماكرون بتفتيت الديمقراطية في فرنسا. واعتبر لارشيا أن رئيس الدولة يتحمل نوعا من المسؤولية عن ضعف نسبة المشاركة خلال الجولة الأولى من الانتخابات الإقليمية والمحلية في فرنسا، الأمر الذي أثار جدلا في الأوساط السياسية الفرنسية. انطلقت في العاصمة الألمانية أعمال مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والصين وتركيا والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي. وقال رئيس الحكومة الليبية أن حكومته تسعى لوحدة ليبيا وسيادتها في ظروف صعبة جدا، لكن ينبغي إعادة القرار للشعب الليبي بالسماح له بالتوجه للانتخابات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يطالب الجميع التعاون مع الرئيس المنتخب وحكومته الجديدة. الجيش الإيراني يؤكد ضرورة مغادرة أمريكا والقوات الأجنبية منطقة غرب آسيا. ردود أفعال عالمية متتالية على الإجراء التعسفي الأمريكي لحجب مواقع المقاومة. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
تلبس بالخشوع وحب الخلق والحياء في محضر الله. جاء في كتاب جواهر الكلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار.
قبري ما عساني هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، الرئيس الإيراني المنتخب والتحديات القادمة. سوف نتوقف وإياكم مستمعينا الأكارم عند أهم الملفات والتحديات التي تواجه حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي. كما ندعوكم للتواصل معنا بأرائكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017162، الرقم الثاني 22017638، والرقم الثالث 22017838. كما ندعوكم للتواصل عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم، وعلى الرقم التالي الرسائل الصوتية المسجلة والكتابات نستقبلها 00989388784050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. إن الاستحقاق الانتخابي في إيران كان مفصليا واستراتيجيا وتثبيتا لمبادئ الدولة وقيم الثورة الإسلامية. بلا شك هناك تحديات كثيرة تنتظر الرئيس الجديد، كما أن هناك ملفات ساخنة تنتظر العمل بجدية من أجل إنجازها. وأهم هذه التحديات أولا مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجهها إيران بسبب الحصار الأمريكي. ثانيا المفاوضات مع الولايات المتحدة والدول الخمس العظمى الأخرى المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي الإيراني وكيفية حسمها سلبا أو إيجابا. وثالثا العلاقات مع دول الجوار وخصوصا دول مجلس التعاون ومكانة إيران الإقليمية في التحالفات الدولية الجديدة، وخاصة في المحور الروسي الصيني الكوري الشمالي بشقيه العسكري وكذلك الاقتصادي. هذه التحديات الثلاثة مترابطة وكل منها يؤدي إلى الآخر ويتداخل معه ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض. والأمر المؤكد أن السيد رئيسي الذي يعتبر من الشخصيات الأكثر قربا لسماحة الإمام الخامنئي يملك حاليا خريطة طريق واضحة للتعاطي معها، وكذلك هوية الطاقم الوزاري الثوري الذي سيساعد في هذا المضمار. لا نجادل مطلقا بأن الإمام الخامنئي هو صاحب القرار في إيران، ولا نكشف سرا عندما نقول أنه لم يكن مرتاحا لإدارة الرئيس روحاني وفريقه لشؤون البلاد طوال السنوات الثمانية الماضية بعد أن تأكد فشل وعودها في تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطن الإيراني وتخفيف معاناته عبر بوابة الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة وكذلك الدول الكبرى، وزاد الطين بلة انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب منه عام 2018 بضغوط صهيونية. لهذا تبلور الوعي الشعبي لصالح السيد رئيسي للفوز في الانتخابات الرئاسية وتأجيل البت في التنازلات الضخمة التي تقدمت بها إدارة الرئيس جو بايدن في مفاوضات فيينا النووية حتى تولي الرئيس الإيراني الجديد وفريقه سدت الحكم. إيران الجديدة ستبدأ هويتها مستمعين الأكارم في التبلور في الأشهر القليلة القادمة، إن لم تكن قد بدأت فعلا في التبلور منذ الدقيقة الأولى التي جرى فيها الإعلان عن فوز السيد إبراهيم رئيسي. ستكون مختلفة كليا عن إيران التي عرفناها في الربع القرن الماضي، وستكون أقرب إلى مرحلة الينابيع الأولى للثورة الإسلامية الإيرانية التي فجرها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، مع فارق أساسي وهو أن إيران الجديدة باتت أكثر قوة وتأثيرا عسكريا وسياسيا على الصعيدين الإقليمي والدولي حاليا، لأنها تستند إلى صناعة عسكرية ذاتية وترسانة هائلة من الصواريخ والطائرات المسيرة المتطورة جدا، علاوة على أذرع عسكرية حليفة وهي ضاربة في أكثر من دولة في غرب آسيا مثل العراق ولبنان واليمن وقطاع غزة. كما ويقول خبراء في الشؤون الدولية أن الاستحقاق الانتخابي الإيراني هو استفتاء متجدد على السياسات الداخلية والخارجية وعلى ما تمر به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تحديات مختلفة. ويوضح خبراء في الشؤون الدولية أن أهمية الانتخابات الإيرانية تكمن في كون إيران قائدا لمحور المقاومة والذي سجل انتصارات في مواقف وجبهات متعددة، لذا هذه الانتخابات تأتي لبلورة ثقافة هذه الانتصارات. نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم في لقائنا لهذا اليوم، حدث وحوار الرئيس الإيراني المنتخب والتحديات القادمة، محورنا في هذا البرنامج. لأنتقل إلى تطبيق الواتساب حيث سنشاهد المشاركات التي وصلتنا. اسمحوا لي أبدأها من السنغال، المستمع الفاضل عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام، أسرة برنامجي حدث وحوار يرى مراقبون أن التحدي الكبير متعلق بالوضع الداخلي ورؤية الرئيس الإيراني الجديد التي اعتمدها وكيف سيهيد النصر في موضوع الاقتصاد وكيف سيتم تطوير الإنتاج الذاتي وتقليل الاهتمام على النفط وكيف يتفقد العقوبات بمعناها إذا استمرت. أخوكم عبد الله بوي مدينة جوربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر جزيل الشكر الأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة والمساهمة، وأحيل ما تبقى من المشاركات في وقت لاحق من هذا البرنامج. ليستضيف في هذه اللحظات معي الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. أرحب بك أستاذ مصدق بور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، شكرا جزيلا وتحياتي لك.
حياكم الله.
السامعين والمستمعات.
حياكم الله. شكرا لكم أستاذ مصدق بور. أستاذ مصدق بور، كيف ترى أهم الملفات والتحديات التي تواجه حكومة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي؟
طيب شكرا. طبعا ربما الملف يعني الأهم هو الملف الاقتصادي، يعني هذا تحدي الاقتصادي وهذا شأن داخلي، يعني أنتم تعلمون يعني هناك شبه أزمة اقتصادية يعني موجودة في داخل إيران، و سببها واضح، يعني أولا الحظر الأمريكي والعقوبات القصوى الأمريكية والغربية على إيران بسبب ثبات إيران على موقفها المستقل ودفاعها عن حقها المشروع. بعد ذلك كانت هناك أيضا مشاكل ربما في الأداء الخاطئ أو غير متحسب يعني للحكومة الحالية المنتهية فترتها، لأنها كانت تعول على المحادثات وعلى الاتفاق النووي، وبالتالي هي ربما ابتعدت كثيرا يعني عن إيجاد حلول لاحتواء هذه الأزمة وإجهاض هذه الأزمة من خلال التأكيد والتركيز على القدرات والإمكانيات والفرص الاقتصادية الداخلية، يعني بالاعتماد على القوة الذاتية، ولكنها ظلت يعني تراهن على وتعول على المحادثات لربما تصل إلى نتيجة ويتم رفع الحظر، ولكن الجانب الأمريكي هو تعمد، يعني هو أولا أفشل يعني خطط هذه الحكومة ورهانات هذه الحكومة، وبالتالي حاول أن يضيق الخناق. إذن التحدي الاقتصادي هو التحدي الأكبر، يعني هناك موضوع تضخم، هناك موضوع تدني القدرة الشرائية للمواطنين، هناك انهيار أو تدني يعني قيمة العملة الوطنية مقابل العملة الصعبة، و يعني هناك في الواقع يعني هناك مؤشرات سيئة يعني للاقتصاد، بما فيها مثلا انخفاض مدخول الأسرة، موضوع يرتبط بالضمان الاجتماعي، موضوع صندوق التقاعد، موضوع انه العائدات النفطية هي ايضا لم تكن يعني بذلك الوفور السابق، بالإضافة الى قضايا اخرى يعني مثل تحديات ومشاكل البيئة، موضوع الكورونا يعني توفير اللقاحات لاحتواء الكورونا، يعني في هذا المجال الحمد لله يعني إيران حققت إنجازات طبية جيدة واستطاعت أن تجتاز هذه العقبات، ولكن يبقى الهم الاقتصادي هو المهم. يعني والحكومة يعني باعتقادي يعني الحكومة الجديدة، حكومة الرئيس المنتخب سماحة السيد رئيسي، تقف أمام يعني مفرق طريقين يعني مصيريين، يعني يجب أن تستفيد إما الاستفادة من الفرص والإمكانيات المتاحة لإدارة هذه المشاكل، أو إذا أرادت أن تسير على خطة الحكومة السابقة أعتقد يعني ربما سوف تسقط يعني في فخ الروتين، وربما سوف تفوتها بعض الفرص، ربما تتوفر أيضا أرضيات أخرى لتعاظم وتفاقم التحديات الاقتصادية. على حال يعني أنا أعتقد يعني اليوم أمام هذه الحكومة يعني فرصة ذهبية حتى تستفيد من هذه الفرص وتجتاز التحديات، وهذا ما يعتقده الكثير يعني من طيب. الناشطين.
اسمح لي أعود بك إلى الوراء يعني أستاذ مصدق بور، حول المشهد الانتخابي الإيراني أساسا، كيف تابعته في هذه الدورة 13؟
حقيقة يعني أولا بالنسبة لي كان هذا المشهد يعني مشهدا مفاجئا بصراحة، يعني شعب يذهب إلى صناديق الاقتراع في ظروف الخناق الاقتصادي وفي ظروف تردي بعض الخدمات قبل الحكومة للأسف، يعني ربما يعني هذه الحالة إذا كانت في دول أخرى من الطبيعي يعني أن لا يتوجه الناس نحو صناديق الاقتراع، وقد كان الأعداء يعني يراهنون، هم خططوا يعني لأكثر من سنتين يعني في خاصة في العامين الماضيين، هم خططوا من أجل يعني التقليل من حجم المشاركة في هذه الانتخابات من قبل يعني من خلال فرض العقوبات القصوى، من خلال تهديدات، ومن خلال دعاية سيئة ضد النظام وضد رجالات هذا النظام. ولكن ما حدث كان مفاجئ بصراحة، يعني أولا السيد رئيسي وحصل على حوالي 18 مليون رأي، ميزان المشاركة أيضا كانت حوالي 62%، يعني وحصل حوالي على 49% من هذه الأصوات، يعني حوالي 30 مليون إيراني ناخب يحق لهم التصويت توجهوا إلى صناديق الاقتراع. وبالتالي أنا أستطيع أن أقول يعني هذا المشهد مهما كانت النتائج أولا تدل على أن الفائز هو الشعب الإيراني، والفائز هو النظام الإسلامي الذي تأكد له من جديد التماسك، حادث التماسك الموجودة بين القاعدة والقيادة. وبالتالي يعني كانت انتخابات مفاجئة وانتخابات يعني تبشر بالخير. أنا أعتقد يعني هذه الكثافة وهذه النسبة الجيدة التي لا بأس منها هي سوف تساعد هذا الرئيس أو الرئيس الجديد على أن يواصل مهامه بقوة. أنا أمل يعني أن تخرج هذه النتائج يعني في المستقبل القريب يعني بمخرجات إيجابية مباركة مبشرة وتقوي أكثر من إيران. على أي حال يعني النتيجة الأكبر لهذه الانتخابات هي الشعب، وفي الواقع لم يدلي بالسلطة في الصندوق الانتخابي في مهمة انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية، وإنما هو في الواقع من خلال التصويت ويبايع النظام الإسلامي. يعني كان تجديد العهد مع يعني نظام الإسلام، يعني هذا هو الأول، يعني الإنجاز الأكبر الأول، والإنجاز الثاني هو فشل المراهنين يعني في الداخل أو في الخارج، والقوى المعادية وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية الكيان الإسرائيلي، وللأسف بعض الدول المجاورة لإيران دول الإقليم، الكل كانوا يراهنون على أن يعملوا أو تحدث حالة تباعد يعني بين النظام وبين القاعدة الشعبية، طيب. ولكن خابت أمالهم وهذا الشيء لم يتحقق.
لأنتقل إلى ملف آخر أستاذ مصدق بور، في الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بإيران، ماذا ينتظر الرئيس الجديد من مهمات؟
طبعا الرئيس الجديد يعني موضوع الظروف الإقليمية هي مهمة أيضا، طبعا هو خلال مؤتمر صحفي وأشار إلى هذا الموضوع، يعني هو بيّن يعني سياسته يعني تقوم على أساس بناء جسور الثقة و حسن الجوار مع دول الجوار وإقامة علاقات متوازنة. يعني سياسة الرئيس أنا في اعتقاد يعني ترتكز على ثلاث أساس. أولا على أساس الأمن، يعني هو يقول نحن نعمل من أجل تحقيق الأمن، ولكن ليس الأمن المستورد،
نعم،
الأمن الذي يصنعه الإيرانيين، وليس الأمن الذي يراد أن يستورد يعني. هذا واحد. يعني ثانيا السلام، يعني تحقيق السلام والتحقيق السلم في هذه المنطقة، يعني توجه حكومته، وهذا السلم أيضا يعني ليس من موقع الضعف، يعني إيران تستسلم ولا من موقع القوة، يعني إيران لا تريد أن تفرض السلام على الدول الأخرى يعني بأن تشهر السيف عليهم، وإنما من خلال التعامل والتعاون المتبادل، وأيضا دبلوماسية، يعني هذه الدبلوماسية التي تضمن الكرامة للشعب الإيراني وتضمن العزة لإيران العزيزة. طبعا القضايا الإقليمية، يعني موضوع العلاقات مع أمريكا، موضوع النووي، أيضا موضوع الاقتصاد، هناك قضايا يعني دولية هي مرتبطة بالاقتصاد، يعني موضوع احتواء التضخم، يعني موضوع أنشطة السوق المفتوحة، يعني على أي حال هو يريد يعني أن ينجز هذه الأمور، وهو وعده جماهير يعني في مؤتمر صحفي وخلال شعاراته الانتخابية، وإن شاء الله نأمل أن يكون خيرا.
جيد، شكرا جزيلا لكم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بور لهذه الوقفة معنا في هذه الدقائق. حياكم الله.
شكرا لكم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
عبر أثير إذاعة طهران نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونتوقف معكم في لقائنا هذا حدث وحوار عند مساهماتكم أحبائي عبر تطبيق الواتساب التي وصلتنا من جديد. شكرا جزيلا لكم. إلى الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، هذه رسالة صوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك عليكم فوز السيد إبراهيم رئيسي وذلك بتسنمه رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران. السيد إبراهيم رئيسي عندما رأينا أن هناك الكثير من الأعداء قد هاجموه وأطلقوا سهامهم عليه، سهام الحقد والكره من العرب وغير العرب ومن اليهود ومن النصارى والأوروبيين والقنوات الصفراء مثل قنوات العربية وقناة العربية حدث، وهي ليست بقنوات عربية إنما قناة عبرية.
نعم.
هذه القنوات التي عاثت في الأرض فسادا وألبت ما ألبت ومزقت ما مزقت من المجتمعات الإسلامية وألبت الطائفية والقومية والإثنية في كثير من البلدان، نفسها هذه القنوات والصحف الصفراء ساعدت على التشويش، يعني استقتلت على التشويش على الانتخابات الإيرانية، وأبدوا عدم رضاهم على مجيء السيد إبراهيم رئيسي، فلنترك هؤلاء فلنذهب إلى إسرائيل. وعندما نرى أن الساسة الإسرائيليين يقولون أن فوز السيد إبراهيم رئيسي هو بمثابة ناقوس الخطر الأخير في العالم، ماذا يعني هذا الكلام؟ لماذا هذا الحقد الغريب؟ لماذا هذا الكره؟ ما الذي يحصل؟ هل هناك أمر يرونه؟ ولكن إن شاء الله هو النصر على إسرائيل وعلى أذناب إسرائيل وعلى أمريكا وعلى الصهاينة بالكامل وأذنابهم من العملاء والذين عاثوا في الأرض فسادا، من الذين اعتدوا على الحرمات وكانوا يبغونها عوجا. إن شاء الله تعالى السيد إبراهيم رئيسي ينتصر على هذه التحديات ويلوي ذراع الذين حاولوا لي طريق الثورة الإسلامية، ويساعد على أيضا كسر هيبة التحديات الخارجية بالكامل التي تحيط بإيران. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه الرسالة التي استمعنا إليها. صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا يتحدث.
مساء الخير. الرئيس الإيراني السيد رئيسي سيواجه تحديات كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي لنفسه، لأن الغرب والأدوات في الداخل والخارج سيواصلون التآمر على الدول الإيرانية، وأن السيد رئيسي سيبقى ثابتا على القواعد الأساسية للدولة.
شكرا جزيلا صبحي على هذه الرسالة. وأبو محمد مهدي من اليمن يقول: تحية لك أستاذ مصطفى وكاد الإذاعة والضيوف الأكارم. هذه الرسالة الصوتية استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية لبرنامج حدث وحوار. أمام الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي تحديات ومهام جسيمة على الصعيدين الداخلي والدولي. أما على الصعيد الداخلي فإن أمامه قضية محاربة الفساد ومحاربة المتورطين بقضايا فساد ومكافحة الفقر وكل ما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي ومواجهة العقوبات المفروضة على إيران، وكذلك مهمة التوزيع العادل للقاحات كورونا. أما على الصعيد الدولي فإن أمامهم ملف الاتفاق النووي والتعامل مع نتائج المفاوضات المنعقدة حاليا في فيينا وتحسين العلاقات مع دول الجوار والمنطقة والعالم بما لا يضر بالمصلحة العليا لإيران الإسلامية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، مشكور على هذه الرسالة التي استمعنا إليها. وستوقف للأخ أيمن إدريس من اليمن الذي يقول: سأشارك في لقائكم هذا إن شاء الله. طبعا نستمع إلى مشاركاتك، وإن كانت مسجلة عبر تطبيق الواتساب وإن كنت تحضر إلينا مباشرة. للأخ الكريم أو الأخت الفاضلة فاطمة من البصرة العراقية أيضا رأيي أستمع إليها.
الجمهورية الإسلامية منصورة منذ 40 سنة وإلى اليوم، كل خطط أمريكا ومؤامراتها فات بالفشل وانتصر النظام الإسلامي في إيران. عاشت إيران. تحية لإبراهيم رئيسي، ألف تحية من العراق. فاطمة من العراق.
أحسنت يا فاطمة، مشكورة على تواصلك مع داعتي طهران وهذه الرسالة التي استمعنا إليها. شكرا جزيلا لكم أحبتي الأفاضل. حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، وأجدد الترحيب بكم في هذا البرنامج، برنامجنا حدث وحوار الرئيس الإيراني المنتخب والتحديات القادمة. سنتوقف عند هذا البرنامج أحبائي لكي نسلط الضوء أكثر عند حقيقة انتخاب السيد إبراهيم رئيسي، هذا العرس الانتخابي في إيران، والأهم المعالجات التي
طرحها الرئيس إبراهيم رئيسي لمعالجة القضايا الداخلية والخارجية التي جاءت في مؤتمره الصحفي بعد فوزه بالانتخابات. وطبعا قد رأينا هناك أهمية جاءت عبر دعوة قائد الثورة الإسلامية للمشاركة المكثفة بانتخابات في انتخاب الرئيس الجديد للبلاد، وتحدث سماحة القائد في تعزيز الحضور الشعبي القوي لدور الرئاسة في مواجهة ملفات الداخل وكذلك تحديات الخارج. لكن أي يعني نتائج ستحصل حقيقة من هذه الفترة الرئاسية للرئيس إبراهيم رئيسي يجب أن نتابعها عبر خططه التي يعلن عنها ويود تنفيذها في فترة رئاسته، هي التي نحن نتحدث إن شاء الله إزاءها في هذا البرنامج. وألف شكر وتحية لمشاركاتكم في هذا البرنامج. نعم مستمعينا الكرام، اسمحوا لي أيضا أنا أشكر جزيل الشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا بالرسائل المختلفة، كالأخ أبو إبراهيم من الكويت والأخ أبو محمد من العاصمة طهران، الذي طبعا أبو محمد تصب مشاركته في هذا الإطار في البرنامج، ويقول أن الاستحقاق الانتخابي الإيراني هو استفتاء متجدد على السياسات الداخلية والخارجية وعلى ما تمر به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تحديات مختلفة، فقد نرى في القادم من الأيام ازدهارا في كافة الملفات المختلفة التي ستواجه إيران، تحديات كانت سابقا لكنها دخلت اليوم لكي تحل هذه المشاكل بنجاح وازدهار. شكرا أبو محمد من العاصمة طهران. وأبو محمد باقر من العراق المستمع الكريم الذي يحدثنا، سلام عليكم ورحمة الله.
سلام عليكم، تحياتنا لكم،
حياكم الله.
أهلا عبادي الأمر، نبارك لكم وللأمة الإسلامية جمعاء ولمحور المقاومة هذا الانتصار الكبير.
نعم،
انتصر الدم على السيف من جديد. 255 قناة تبث باللغة الفارسية تبث من أجل ضعاف إرادة الشعب الإيراني، ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا الانتصار واقعا أفلج قلوب المؤمنين، انتصار شلون انتصرت الجمهورية الإسلامية في 79 عندما قدم الإمام الخميني رحمة الله عليه. هذا اليوم هكذا الغرب والشرق وأعداء الأمة راهنوا، أرادوا أن يسقطوا هذه الثورة وهذه الدولة، ولكن إرادة الله وحكمة الشعب الإيراني هزمت الأعداء. والسيد رئيسي حفظه الله سوف يقوم بمهام واقعا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يسدد في هذه المهام اللي يقوم بها، لأن حكمة السيد رئيسي وحنكته وإدارة الأمور اللحظة مثل في القوى القضائية هي السلطة المهمة في البلاد، كيف أدارها بحكمة وبعقلانية وب يعني
نعم
شلون نعبر نقول بمهنية واقعا. فإن شاء الله إن شاء الله هاي الدورة لرئاسة الجمهورية سوف تخرج الجمهورية الإسلامية من هذا الحصار، وخرجت من هذا الحصار.
نعم،
لأن الشعب
نعم
برهن إلى العالم إلى الشرق والغرب بأن إرادة الشعوب أقوى من الطغاة مهما تفرعنوا.
نعم،
والحمد لله رب العالمين على هذا النصر، ونبارك للسيد القائد السيد الخامنئي هذا النصر الكبير، ونبارك لدماء الشهداء واقعا هذا النصر، نصر الحاج قاسم رحمة الله عليه.
نعم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام. الأخ الفاضل المستمع الكريم من العراق أبو محمد باقر تحدثت إلينا، شكرا جزيلا لك. ودعوني أنتقل في هذه اللحظات إلى ضيفي أيضا من العاصمة طهران الدكتور حكم أمهز الخبير في شأن غرب آسيا. أهلا ومرحبا بك يا دكتور حكم أمهز، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، أهلا
وسهلا أستاذ مصطفى، حياكم الله. شكرا لحضوركم معنا دكتور حكم وأتاحة الفرصة هذه. أنتم كيف تابعتم المشهد الانتخابي الرئاسي في إيران دكتور حكم أمهز، وتحليلكم على نسبة المشاركة وأهمية دعوة قائد الثورة الإسلامية للمشاركة المكثفة التي تدعم الرئيس المنتخب؟ تفضلوا.
يعني أنا وصفت المشهد الانتخابي بأنه مشهد تاريخي.
نعم،
بغض النظر عن نسبة المشاركة التي قربت 50%، يعني البعض اعتبر أن هذه المشاركة هي أقل من المشاركات السابقة، ولكن أنا بنظري ونظرا للواقع والظروف المحيطة بهذه الانتخابات فأنها إن كانت واقعيا هي كانت بحدود 48.1%، إلا أنها في الواقع الحقيقي هي تساوي ما بين 70 إلى 75%. أكيد ستسألني كيف.
نعم.
يعني عندما نتحدث عن أن الانتخابات تجري وسط ظروف معينة، هذه الظروف والوقائع هذه تعتبر عراقيل. مثلا أولا جائحة كورونا. جائحة كورونا أنا أعتبر أنه كل من نزل إلى الانتخابات في هذه العملية الاختراعية الديمقراطية هو مشروع انتحاري أو استشهادي بطريقة أخرى. كيف؟ يعني أنه أنا إذا نزلت للاختراع، طيب ما أنا معرض لأن أصاب بالوباء، وإذا أصبت بالوباء فإن هناك خطرا على حياتي. هذا الخطر قد يؤدي إلى الموت، وبالتالي هناك نسبة كبيرة من الإيرانيين لم تنزل لهذا السبب.
نعم.
الأمر الآخر أن هناك كانت حربا إعلامية ونفسية ضروسا من قبل أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشن على المواطن وعلى الرأي العام الإيراني، حتى بالوسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية كانت تشارك بقوة جدا في هذه الحملة. الهدف هو تصبيط عزائم المشاركين وإحداث شرخ ما بينهم وما بين القيادة والتوجهات العامة للانتخابات. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة هو أن هناك أزمات كبيرة جدا على مستوى الواقع الاقتصادي الداخلي في إيران، وبالتالي هذا دافع ومحفز للكثير من الإيرانيين لعدم المشاركة في الانتخابات، باعتبار أنهم يعتبرون أن إدارة الحكومة للأزمة الاقتصادية لم تكن ناجحة، وبالتالي هم يعني مصابون بالإحباط. الأمر الرابع، كانت هناك بعض الأصوات الشاذة التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات. الأمر الخامس هو أن بعض الأطراف كانت متذمرة، أو بعض الشرائح كانت متذمرة من قرارات مجلس صيانة الدستور التي يعني رفضت بعض الأسماء الكبيرة من الطرفين، من الإصلاحيين ومن المحافظين. وبالتالي هذه خمسة عناصر أعتقد أنها كافية لإحداث إحباط، خصوصا موضوع كورونا وتخلف عن الانتخابات. طيب بالرغم من ذلك وجدنا أن هذه النسبة تصل إلى تحقيق الاقتراع. طيب إذا ما حسبنا الذين لم ينزلوا بسبب كورونا وهذه الأسباب التي ذكرتها، أعتقد أن النسبة ستكون كبيرة. هنا في هذا الإطار دعني أقيم الهجمة. وهنا نتحدث عن النسبة التي يعتبرونها قليلة، ولكن هي نسبة إلى الديمقراطيات في العالم هي نسبة كبيرة جدا. طيب إذا قيمنا العملية الانتخابية ونسبة التصويت، قبل أن تبدأ الانتخابات كان هناك هجوم وحرب كبيرة جدا أن نسبة الانتخابات ستكون منخفضة، وهذا يعني أن النظام الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لديه شرعية. طيب جيد. المعيار والسؤال هو أن السؤال هو هل أن المعيار للمشروعية ومقبولية النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أي نظام في العالم
انتخابات
هو نسبة
رئاسية
التصويت؟ إذا كان نسبة التصويت طيب جيد، في الانتخابات التي جرت في الجزائر كانت نسبة التصويت، طبعا الانتخابات الأخيرة في الانتخابات التشريعية، طيب كانت نسبة التصويت 23%. هذا يعني يجب أن نغير النظام في الجمهورية الجزائرية. طيب اذهب أبعد من ذلك، الانتخابات التشريعية التي جرت في فرنسا، يعني التي تعتبر نفسها رأس الديمقراطيات في العالم، السنة الماضية في العام 2020 كان هناك انتخابات تشريعية كانت نسبة المشاركة 34.1%. طيب إذا كان أيضا نسبة التصويت القليلة تعني أنه لا مشروعية للنظام ولا مقبولية، طيب هذا يعني أنه على النظام الفرنسي أن يغير نفسه. هذه النقطة الأولى. طيب إذا كان هذا معيارهم جيد، أنا في مقابلاتي كثيرة يعني تحدث عن هذا الموضوع وقلت أنه في حال كانت نسبة التصويت عالية، هل هذا يعني أن للنظام مشروعية ومقبولية؟ طيب سيد، إذا كان هذا معيارهم، فالآن هذه النسبة التي حصلت في الانتخابات الإيرانية التي قاربت 50% في ظل هذه الظروف التي تحدثنا عنها، فهذا يعني أن النظام مقبولا وذا مشروعية من الإيرانيين. وأنا أيضا قلت أنه يعني ليس هناك من إمكانية لاستخدام نسبة الانتخاب كدليل على مشروعية أو مقبولية النظام.
صح.
لأنه إذا أردنا أن نتحدث عن مشروعية النظام ومقبولية النظام يجب أن نذهب إلى المناسبات في إلى الاحتفال بالذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في كل سنة. الملايين من الإيرانيين يجتاحون الشوارع احتفاء بهذه المناسبة أيضا،
وحتى مراسيم تشييع جنازة الحاج قاسم سليماني.
يعني سبقتني هذا الذي كنت أريد أن أقوله. يعني الشهيد قاسم سليماني يمثل النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو رمزه. طيب، كان هناك تشييع تاريخي مليوني لم يسبق ولن يلحق به تشييع، يعني هذا واقع. فلذلك من هذا الباب نقول أن الانتخابات لو لم تكن مؤثرة كبيرة جدا على مستوى الإقليمي وعلى مستوى الدولي، وكان الهدف الأساسي للمعادين هو إحباطها، لما كان كل هذا الضخ وكل هذه الهجمة الإعلامية والنفسية واستخدام كل الإمكانيات لإحباطها وإسقاطها من خلال يعني خفض نسبة التصويت.
طيب، لأمر من هذا السؤال دكتور وأنتقل إلى أهم التحديات والملفات التي ستواجه حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي والمعالجات التي سيطرحها الرئيس لربما كشف في الجانب منها عند المؤتمر الصحفي الأول للقضايا الداخلية والخارجية.
شوف، يعني حسب المتابعين وحسب الخبراء، المشكلة هناك مشكلتين أساسيتين أو تحديين أساسيين لدى السيد إبراهيم رئيسي، الأول هو داخلي والآخر هو خارجي. في الداخلي هناك أشكالية أساسية هي موضوع الاقتصاد والحياة المعيشية للناس. الآن الخبراء الاقتصاديون يؤكدون أن مشكلة الأزمة الاقتصادية الداخلية ليس سببها بشكل رئيسي العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنما نسبة هذه العقوبات تشكل 30% تقريبا، أما 70% فسببها أمرين أساسيين، هو الفساد والإفساد في الداخل والاحتكارات والرشوة وغير هذه، يعني تحت هذا العنوان أدخل ما تريد. والأمر الآخر هو ربما يكون سوء إدارة الإدارة الاقتصادية في البلاد. فلذلك حسب ما عرفت وتابعت فأن السيد رئيسي سيقوم بعملية ضرب بيد من حديد للفساد والإفساد، وبالتالي إذا وصل إلى مرحلة أنه قضى إلى حد كبير جدا على الفاسدين واستطاع أن يعالج موضوع الإدارة الاقتصادية في البلاد، فأنه يكون قد حقق قفزة نوعية وتحسنا في الوضع الاقتصادي بنسبة 70%. أما البقية 30% فهذا مرتبط بتطورات الملف النووي والمفاوضات في فيينا، وبالتالي لا أعتقد أن السيد رئيسي يعول على هذا الموضوع باعتبار أنه ربما ما تأتي به مفاوضات فيينا يعني حتى الآن سلبيا للأسف الشديد وليس إيجابيا.
نعم.
على المستوى الخارجي أعتقد أن الموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي لم يتغير، وهو ما أعلنه السيد رئيسي، ولكن بطبيعة الحال ذات التحديات التي واجهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية سابقا، أعتقد أن السيد رئيسي سيكون أكثر تشددا في حسمها. مثلا على سبيل المثال موضوع مفاوضات فيينا، أنا بتقديري أنه سيحدد موعدا لهذه الانتخابات حتى لا تبقى هذه الانتخابات تستنزف يعني الوقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد 6 جولات وهناك جولة سابعة، فسيحسم الأمر أنه يجب أن تحدد مهلة لمعرفة ما إذا كان هناك من نتائج إيجابية أو لا، لأنه 6 جولات كان من الفرض أن تأتي بنتائج، وحتى الآن ما رشح عن هذه المفاوضات، وأنا أدعي أنني مطلع بشكل كبير جدا على هذه المفاوضات، أن الجانب الأمريكي يعني يريد أن يراوغ ويعني يتزاكى ويحاول أن يلعب على الكلام ويحاول أن يدخل مسائل لا علاقة لها بالاتفاق النووي يدخلها في التفاهم الجديد إلى آخره. فلذلك يبدو أن الأجواء سلبية. فيما يتعلق بالموضوع الآخر فأنني أعتقد أنه سيكون هناك أكثر دعما، يعني سياسة الرئيس رئيسي ستكون أكثر دعما لمحور المقاومة في مواجهة التحديات، لأن هناك معادلة تحدث عنها قائد الثورة الإمام السيد علي الخامنئي سابقا، تقول أنه المفاوضات لا يمكن أن تجري إلا بالصواريخ، بمعنى أنه لا مفاوضات بدون قوة. وبالتالي إذا كنت ضعيفا يعني بطبيعة الحال ستفرض عليك الشروط الاستسلامية، وإذا كنت قويا فأنك ستفرض شروطك، أو على الأقل أنك ستفاوض بندية. أعتقد أن هذه السياسة هي التي سيتبعها السيد رئيسي في مواجهة التحديات الخارجية، لا سيما فيما يتعلق موضوع دعم المقاومة في مواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي السعودي في المنطقة.
نعم.
إضافة إلى يعني موضوع الكيان الصهيوني وملفات أخرى، لأن يعني الكيان الصهيوني يحاول أن يلعب أدوارا معينة فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول العربية. لا أعتقد أنها ستتغير، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمد اليد للدول العربية، والموضوع الكرة ليست في ملعب إيران في هذا الإطار، هي في ملعب الدول العربية التي يسأل أنه هل أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تعطي ضوء أخضر للسعودية لكي يعني تنشئ علاقات أو تفتح علاقات من جديد مع الجمهورية الإسلامية. أسئلة كثيرة تطرح في هذا الإطار، يعني تحتاج الأيام والأسابيع المقبلة ربما تجيب عنها.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الدكتور حكم ممهز الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء. ألف تحية لكم لهذا الحضور الطيب.
تحية لكم عزيزي.
حياكم.
شكرا لكم.
طيب، لأتوقف معكم السمعين الكرام، وما تبقى من وقت لأتوقف عند هذه المساهمة الأخ حسن محمد المؤيد من اليمن الذي يكتب لنا في مشاركته، يقول: الجمهورية الإسلامية تواجه التحديات منذ اليوم الأول من قيام النظام الإسلامي فيها، فمهما كان حجم التحديات وهذه المؤامرات والمخططات العدائية التي تحاك ضدها من قبل القوى الاستكبارية الشيطانية، إلا أن النظام الجمهوري الإسلامي مؤهل على إدارة هذه التحديات وهذه الملفات بجدارة، والنماذج على ذلك كثيرة. تعاطي السيد إبراهيم رئيسي لهذه التحديات وهذه الملفات سوف يكون أكثر دقة ومعالجة. وتحية لكم أخي مصطفى ولضيوفك الأعزاء الدكتور حكم أمهز والأستاذ مصدق مصدقبور حسن محمد المؤيد من اليمن، اتصل بنا. ألف تحية وشكر للمستمعة الفاضلة مريم دولابي من لبنان التي تحاول أو أرادت المشاركة معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال المباشر، لكن مع شديد الأسف الخطوط الهاتفية لم تفلح معنا باتصالها حتى نستمع إلى صوتها في هذا البرنامج. موسى الحاضري من اليمن يقول: شكرا لكم على وفائكم معنا، ونبشركم بأن الأحرار في النصر القريب في اليمن بقوة الله وتأييده ونصره، ونحن نقاتل من أجل إعلاء كلمة الله ورسوله ونصرة المستضعفين، وسنرى إن شاء الله إيران قوية تساند محور المقاومة، وسوف نأتيكم بأخبار من حقيقة من جبهات القتال تشفي صدور المؤمنين وتغيظ قلوب الظالمين. وشكرا لكم موسى حاضري، موسى الحاضري أبو هادي من صعد الصمود، بارك الله بك أخي وشكرا جزيلا. مرة أخرى أشكر أنا الأخت الفاضلة مريم دولابي، أنا أعتذر منك يا أختي الكريمة لأن وقت البرنامج حقيقة داهمنا. الأخت الفاضلة مريم دولابي مشكورة على تواصلك معنا، لكن خطوط الهاتف ليست جيدة وسيئة، ووقت البرنامج يشارف على الانتهاء. بارك الله بك أختي الكريمة، شكرا جزيلا لك، وألف تحية لكافة المستمعين الأكارم الذين توقفوا معنا واستمعوا إلى لقائنا. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.